بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا في فصل يتعلق بموجبات الغسل، فيما يوجب الاغتسال، واليوم ننتقل إلى 10 أشياء يظن الناس أن فيها غسلا وهي لا غسل فيها على مذهب الأحناف. نعم.
فصل، 10 أشياء لا يغتسل منها.
نعم. إذن هذه أشياء قد يظنها الإنسان أن فيها غسل وهي لا غسل فيها. نعم.
10 أشياء لا يغتسل منها: مذي،
واحد. نعم.
وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة.
يخرج عند الشهوة لكن لا يكون خروجه بشهوة ولا تنقضي به الشهوة. نعم.
ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال، ويسمى في جانب النساء قذي بفتح القاف والذال المعجمة. وفي المذي ثلاث لغات: بإسكان الذال وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء، وهاتان المشهورتان، ولكن التخفيف أفصح وأكثر، والثالثة بكسر الذال وإسكان الياء. ويقال مذي بالتخفيف، وأمذى ومذي بالتشديد، والأول أفصح. ومنها ودي، وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة ولا رائحة له، ويخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل. وقد
إذا كان المعدة فيها إمساك يخرج هذا الودي، وهو مادة لزجة مخاطية تنزل عقب البول. نعم.
وقد يسبق البول ويخرج قطرة أو قطرتين أو نحوهما، وأجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، وهو بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء.
وديون.
ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا، يقال ودي بتخفيف الدال، وأودى
ودا
وودا،
فيقال ودا وأودا،
يقال ودا بتخفيف الدال، وودي بالتشديد، ودي بتخفيف الدال وودي بالتشديد، والأول أفصح. ومنها احتلام بلا بلل، والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية، لما قدمناه من حديث أم سليم رضي الله عنها.
كان معنى ودى تجديد الدال.
نعم.
ودى يعني فعل هذا.
نعم.
مثل فؤال، مذى، هيك والله أعلم.
نعم. ومنها ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح، وهو قول أبي يوسف ومحمد آخرا.
يعني إذا امرأة ولدت ولم ينزل منها دم أبدا، ما الحكم؟ على هذه الرواية القول لا غسل عليها، لكن احتياط أن عليها غسلا، وهذا قول مفتعلي. نعم.
لتعلق الغسل بالنفاس ولم يوجد حقيقة، والوضوء لازم عليها للرطوبة الموجودة بالولادة، وقال أبو حنيفة رحمه الله عليها الغسل وإن لم ترى دما احتياطا،
لاحتمال نزول قطرة دم وهي لم تشعر. نعم.
لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم. ومنها إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
أي مرت معنا الدرس الماضي أنه لو لف ذكره بخرقة فإن وجد اللذة وجب عليه الغسل وإلا لا يجب. وهنا مقابلها إيلاج بخرقة مانعة من حصول اللذة، يعني أولج في قبل امرأته لكن بعد أن لف على ذكره شيئا ولم يجد اللذة، إذن لا غسل عليه. ومر معنا أنه الأحوط الاغتسال. نعم.
هذا على الأصح، وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا. ومنها حقنة لأنها لإخراج الفضلات لا لقضاء الشهوة. ومنها إدخال إصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من جلد أو خشب في أحد السبيلين على المختار،
لا غسل عليه. نعم.
لقصور الشهوة كإتيان البهائم. وقال شارح المنية الأولى إيجاب الغسل بإدخال الإصبع في قبول المرأة لغلبة الشهوة دون الدبر، وهو بحث منه. ومنها
يعني بحث منه يعني كأنه لا يوافقه على ذلك. لذلك الآن النساء تسأل أحيانا عن الفحص النسائي، نقول لا غسل عليها. نعم.
ومنها وطء بهيمة أو امرأة ميتة من غير إنزال لعدم كمال سببه. وليس الإنزال غالبا هنا ليقام سببه وهو الإيلاج مقام الإنزال. مقام الإنزال. ومنها إصابة بكر لم تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال، لأن البكارة تمنع التقاء الختانين كذا في البزازية. وغيرها. ولو جمعت فيما دون الفرج ودخل المني فرجها لا يلزمها الغسل ما لم تحبل، لأن الحبل دليل إنزالها. ولو اغتسلت بعد الجماع ثم خرج منها المني إن كان منيه لا يلزمها الغسل، لأن الخارج إذا لم يكن مني المرأة كان بمنزلة البول.
أن يجب الوضوء للغسل. نعم.
فصل لبيان فرائض الغسل. ذكره بعض الوضوء اقتداء بالكتاب العزيز لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر.
قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة هنا. نعم.
أو لأن محله جزء البدن.
الوضوء يغسل فيه جزء البدن، والغسل يغسل فيه البدن كله. نعم.
ومحل الغسل كله والجزء قبل الكل.
نعم.
ولأنه يسن تقديم الوضوء على الغسل، يفترض في الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 11 شيئا، وكلها ترجع إلى شيء واحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج،
يعني إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. نعم.
ولكن ذكر التي عدها تسهيلا وإيقاظا لما يلزم غسله، منها غسل الفم والأنف وهو فرض اجتهادي.
أما في الوضوء سنة، وفي الغسل عند الأحناف فرض
لاختلاف العلماء. لقول الإمام الشافعي رحمه الله بسنية غسلهما، ولنا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغسلوا أبدانكم، والبدن يتناول الظاهر والباطن، وما فيه حرج سقط للضرورة، وهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في النجاسة الحقيقية.
لو إنسان في فمه في دم أو ما شابه ذلك يفترض عليه الغسل. نعم، هذا دليل أنه يمكن غسلهما بلا حرج.
فشملهما نص الكتاب وهو صيغة مبالغة،
فطهروا صيغة مبالغة.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشرة، رواه الترمذي من غير معارض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت
فمن ثم
عاديت شعري وكان يجزه. وكونهما من الفطرة لا ينفي الوجوب لأنها الدين وهو أعم منه.
عمن الوجوب عشر من الفطرة وعد منها المضمضة والاستنشاق. نعم،
فلا يعارضه بخلافهما في الوضوء. نعم، لأن الوجه هو ما يقع به المواجهة ولا تكون بداخل الأنف والفم.
في الوضوء يفترض غسل الوجه، والوجه ما يواجه به، والإنسان لا يواجه بباطن فمه ولا بباطن أنفه، فهذا الفرق بين الوضوء وبين الغسل. نعم،
والبدن عطف عام على خاص، وقدمنا الإشارة إلى اشتراط زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد.
سؤالنا الآن أولها غسل الأنفي والأنفي والبدني.
نعم،
عطف عام على الخاص، الخاص ما هو؟ الأنف والفم، والعام هو البدن. نعم،
وقدمنا الإشارة إلى اشتراط زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد وعموم الاستيعاب. فلو شرب الماء عبا مستوعبا الفم أجزأ.
لماذا؟ لأن هذا الشرب يعتبر غسلا للفم وإن لم يقصده، لكن لا بد أن يكون عبا يعني يستوعب الفم، أما لو كان مصا لا.
والأفضل إلقاء الماء،
أن يمجه لا يبتلعه،
لكونه مستعملا فيكره شربه. لأن الصحيح أن المج وهو إلقاء الماء بعد إدارته في الفم ليس شرطا في المضمضة، ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام رطب يجزئه، لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا، والاحتياط إخراجه.
إخراج إيش؟ هذا الذي بين الأسنان من الطعام.
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع تمام الغسل، كجلد سمك لصق به، ولا يمنع ما على ظفر الصباغ وعليه الفتوى. على ظفر الصباغ،
يعني إذا كان إخوان إنسان في على أنفه من الداخل مادة مخاطية لزجة ومنعت وصول الماء فإنه يفترض إزالتها قبل الغسل. نعم،
وكذا ما بين الأظفار سواء فيه المدني والقروي على الصحيح. وكذا خرء البراغيث وونيم الذباب، أي زرقه لا يمنع،
زرقه
لا يمنع. ويجب تحريك الخاتم الضيق والقرط
والقرط.
وإذا لم يكن في الثقب قرط فدخله الماء أجزأه.
الأذن عند الفتاة الصبية لو كان الأذن مفقوبة وليس فيها قرط الحلق يعني، فاغتسلت ودخل الماء إلى الثقب يجزئها، ولا يلزمها أن تعالج بوسيلة ما لإيصال الماء إلى داخل هذا الثقب. نعم،
ولا يتكلف الإدخال غير الماء كعود، ويلزمها غسل فرجها الخارج لأنه كالفم.
ولا يلزمها إيش؟ ولا يتكلف،
ولا يتكلف الإدخال غير الماء كعود، ويلزمها غسل فرجها الخارج لأنه كالفم لا الداخل.
يعني كالفم إخواننا من حيث أنه ظاهر وملحق بالظاهر، يعني كما وجبت المضمضة لأنها ملحقة بالظاهر، وجب غسل الفرج الظاهر لأنه أيضا ملحق بالظاهر.
لأنه كالحلق فلا تدخل إشباعها فيه، ولا يضر اتصال قشرة، ولا يضر اتصال قشرة قرحة برئت ولم ينفصل عن الجلد سوى مخرج القيح، وإن لم يصل الماء إلى ما تحتها لعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر للضرورة.
صار في صعوبة الآن، تزيل هذه القشرة عن الجلد وتصل تحتها صار في حرج.
ويغسل مرة واحدة مستوعبة لأن الأمر لا يغسل مستوعبة لأن الأمر لا يقتضي التكرار.
الله قال وإن كنتم جنة فاتطهروا، يعني مرة واحدة. نعم. ولكن هذا الفرض والسنة التخليف.
ويفترض غسل داخل قلفة لا عسر في فسخها على الصحيح.
الأقلاف هو الذي لم يختن، هذه الجلد التي تزال من الطفل الصغير الذكر، هذه يعني يجب غسل ما تحتها لأنها تزال بلا حرج.
وأما إذا تعذر فسخها أو تعسر فلا يكلف به كثقب انضم للحرج.
نعم.
والقلفة الجلدة الساترة للحشفة، والختان قطعها للسنة. ويفترض غسل داخل سرة مجوفة لأنه من ظاهر الجسد ولا حرج في إيصال الماء إليه.
أحيانا الإنسان بيكون ربما له سرة فيها شيء من العمق فلا بد من غسلها خصوصا عند الماء القليل. نعم.
ويفترض غسل داخل سرة مجوفة لأنه من ظاهر الجسد ولا حرج في إيصال الماء إليه. ويفترض غسل ثقب غير منضم لعدم الحرج فيه أيضا بإيصال الماء إليه. ويفترض غسل داخل المضفور من شعر الرجل، ويلزمه حله وغسله مطلقا على الصحيح.
مطلقا يعني حتى لو وصل الماء إلى جلدة الرأس منبت الشعر، بينما في ضفائر المرأة هناك تفصيل، إن وصل الماء إلى منبت الشعر لا يلزمها نقض الضفائر، وإن لم يصل يلزمها نقض الضفائر. في الرجل ما في تفصيل، مطلقا يجب إيصال الماء إلى الضفائر ويجب النقض، فإن كان في حرج قصه فلون.
سواء سرى الماء في أصوله أو لم يسري لكونه ليس زينة له فلا حرج في نقضه.
طيب.
لا يفترض نقض المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله اتفاقا.
هو مضفور، أما لو كان شعر إخوان غير مضفور فيجب غسل الشعر كاملا. نعم.
اتفاقا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك. الماء فتطهرين. ولأن في النقض حرجا عليها وفي الحلق مثله فسقط بخلاف الرجل.
وفي الحلق مثلة
فسقط بخلاف الرجل، وبخلاف ما إذا كان شعرها ملبدا أو غزيرا
لعدم وصول الماء إلى منابت الشعر
إلى أصوله. وقوله إن سرى الماء في أصوله ينفي وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها وهو الأصح.
إن حتى الضفائر لا يجب إيصال الماء إليها، الذوائب هذه لا غسلها حتى لو رفعتها كليا وغسلت الشعر وصل المنابت، هذا القدر يكفي. نعم.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي الهداية هو الصحيح، وهو احتراز عن المسترخد من شعر الرجل، فإنه يفترض إيصال الماء إليه، هو الصحيح. قاله في شرح المنيا عملا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة، وهو احتراز أيضا عن قول بعضهم يجب بلها لقوله عليه الصلاة والسلام فبل الشعر، وعما روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عشرة ليبلغ الماء شعب قرونها، وعما في صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين، لأن حديث أم سلمة صريح في عدم النقض فقط.
نعم، يعني لا يلزمها نقضها، أما مو لا تغسلها، هي رواية ثانية. نعم.
وهذا أي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فبل الشعر ناطق ببلها مع عدم لحوق الحرج فيه، ولهذا وجب غسل المنقوض من شعرها لعدم الحرج في إيصال الماء إلى أثنائه كاللحية، ولأنه من بدنها نظرا إلى أصوله. قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفيك أن تحفي على رأسك صريح في عدم بل الذوائب،
إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حفيات. نعم.
لأنها ليست على الرأس حتى لا يصح مسحها عن فرض الممسوح من الرأس.
يعني لو في حال امرأة عم تتوضأ إذا تمسح رأسها مسحت ذوائبها الضفائر يجوز؟ لا يجوز، هذا مو رأس. نعم. حتى في الإحرام لو تحللت من أطراف شعرها ما بيصير.
فإن قيل قوله تعالى فالطهر يتناول الجميع، قلنا يتناول جميع البدن.
نعم.
والشعر ليس من البدن من كل وجه، بل هو متصل به نظرا إلى أصوله ومنفصل عنه نظرا إلى أطرافه، فعملنا بأصله في حق من لا يلحقه الحرج، وبطرفه في حق من يلحقه الحرج. والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر. والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض، ولا يقال بالضاء المشالة. تنبيه، ثمن ماء غسل المرأة ووضوء
ثمن ماء غسل المرأة
ووضوئها على الزوج وإن كانت غنية كماء الشرب،
يعني هي من النفقة،
لأنه مما لا بد منه مطلقا. وبعضهم قال إذا كان انقطاع الحيض لأقل من 10 فعلى الزوج لاحتياجه إلى وطئها بعد الغسل، وإن كان 10 فعليها لأنها هي المحتاجة للصلاة، ويفترض غسل بشرة اللحية وشعرها ولو كانت كثيفة كثة، نص عليه لئلا يتوهم أن
نص عليه أي متن.
نعم. لئلا يتوهم أن حكمها حكم الوضوء. والفرق أن اللحية
في الوضوء إذا كانت كثة يمسح ظاهرها، طب الغسل هيك؟ لا، في الغسل لابد من غسل اللحية وما تحتها من البشرة.
والفرق أن اللحية الكثيفة تحصل المواجهة بظاهرها لا بباطنها، فلا يكلف في الوضوء لغسل غير ظاهرها. وأما في الاغتسال من الجنابة فهو فرض لقوله تعالى فاطهروا، ولحديث أم سلمة المتقدم، وكذا بشرة الشارب وبشرة الحاجب،
وكذا بشرة الشارب وبشرة الحاجب
وشعرهما والفرج الخارج للداخل لما قدمناه. فصل في سنن الاغتسال.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.